نقرأ بنعمة الله من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية على الأصحاح الثامن. الرسالة إلى أهل رومية على الأصحاح الثامن، نبدأ قراءتنا من العدد 18. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبط، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باقورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمر ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نحن قلوبنا ورؤوسنا مرة أخرى أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، ما أعظم احتياجنا إليك. نحن نحتاج إليك كل وقت، لكننا نحتاجك في هذه الأيام بصورة أعظم. ربنا، نريدك يا سيد أن تظهر للجميع ذاتك، وأن تعلن حقك، وأن تذكر شعبك، وأن تطمئنهم، وأن تملأنا جميعا بسلامك. ربنا، إننا نعظمك ونرجو أن تتعظم بيننا. نحن نطلبك ونرجو أن تظهر لنا، أن تتحدث إلى كل فرد فينا، وأن تعطينا أن نراك تخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة، وأن تظهر سلطانك وقدرتك وعظمتك، لأننا نسأل هذا في اسمك. آمين. في نهاية الأصحاح الثامن من رسالته يتحدى بولس الرسول الإنسان والشيطان والأحداث، ويستخدم في هذا التحدي 4 أسئلة كلها تبدأ بأداة الاستفهام من؟ لكن هذه الأسئلة خرجت عن معنى الاستفهام إلى النفي والاستنكار، فيقول في الأصحاح 38: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ من علينا؟ في 33 يقول: من سيشتكي على مختار الله؟ وفي 34 يقول: من هو الذي يدين؟ وأخيرا في 35 يقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ نرى هنا أيها الأحباء المؤمن يتحدى الظروف، يتحدى الناس، يتحدى الشيطان والأحداث في هذه الأسئلة 4 التي أرجو أن نتأمل فيها بسرعة. أولا، إن كان الله معنا فمن علينا؟ وحين يقول إن كان الله معنا فهو لا يعني أنه قد يكون وقد لا يكون، لكنه يقصد أن يقول: ما دام الله معنا فمن علينا؟ ومن الضرورية أيها الأحباء أن نعلم إن كان الله معنا، لأننا بالطبيعة كنا أعداء الله. كان الله في جانب يحبنا، وكنا نحن في الجانب الآخر نعاديه ونحاربه، فجعلنا أنفسنا ضد الله. لكن حين افتقدنا المسيح وافتدانا المسيح، صار لنا سلام مع الله، فانتقلنا من جبهة العداوة له فصرنا إلى جانبه معه، وصار هو معنا. في الأصحاح 5 من ذات الرسالة، الرسالة إلى أهل روميا، يبدأ القول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لنا سلام مع الله معناها قد صار الله معنا في صفنا إلى جانبنا، صرنا معه لأننا أبطلنا العداوة التي كنا فيها، وأبطلت هذه العداوة بربنا يسوع المسيح. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. إذن يكون الله مع من تبرر بالإيمان بدم المسيح. والتبرير أيها الأحباء هو أمر قضائي يصدره الله عن إنسان، فيقول: هذا الإنسان بار، هذا الإنسان لا أرى فيه خطية. حكم يصدره الله حكما قضائيا، وهو يصدر هذا الحكم على الإنسان الذي احتمى في دم المسيح، الذي اغتسل بدم المسيح، والذي عرف أن المسيح حين علق على الصليب علق نيابة عنه وحمل عاره ورفع العداوة التي كانت بينه وبين الله، وأعطاه سلاما مع الله فنال تبريرا من الله. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، الله صار في صفنا ومعنا. وما دام الأمر كذلك، إن كان الله معنا فمن علينا؟ قد يتبادر إلى الذهن أننا الإجابة هي لا يوجد شخص أو شيء يمكن أن يكون علينا، لكن إجابة هذا السؤال هي إن كان الله معنا فكل شيء علينا، وربما معظم الأشخاص علينا، الشيطان علينا، الأحداث يمكن أن تكون علينا، لكن السؤال لا يقصد من علينا، لكن من يقدر علينا، من يمكن أن ينتصر علينا. نعم، إن كان الله معنا فسنواجه اضطهادات وصعابا وآلاما وضيقات، لكن من أو ماذا يمكن أن ينتصر علينا؟ إن كان الله في جانبنا وفي صفنا فمن علينا؟ في الأصحاح 19 من سفر الخروج يذكر الله لذلك الشعب القديم قائلا: إن أطعتم أنا حملتكم على أجنحة النسور، وإن أطعتم تكونون لي شعبا خاصا. نكون له ويكون لنا، يكون معنا ونكون نحن أيضا معه. في إنجيل متى الأصحاح 16 تذكرون هذه المناسبة التي فيها سأل الرب يسوع تلاميذه: من يقول الناس إني أنا؟ فقال البعض يقول إنك إرميا، وآخرون يقولون إلي، وآخرون نبي من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فقال بطرس: أنت والمسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع هذه الكلمة المشهورة الجميلة: وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة، على صخرة إيمانك بي ربا ومخلصا، أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. نحن أيها الأحباء كنيسته، نحن شعبه، نحن قد أقامنا على حجر الزاوية، على صخر الدهور، وهو يقول ويعد وعدا صادقا صريحا: أبواب الجحيم لن تقوى عليكم، أنتم شعبي. أحبائي، إن أمثلة كثيرة نستطيع أن نجدها في كلمة الله أنه إن كان الله معنا مع شعبه فلا يمكن أن يقوى عليه أحد. في سفر القضاة في الأصحاح 6 والأعداد 12-13 جاء ملاك الرب إلى جدعون وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال جدعون هذه الكلمات: أسألك يا سيدي، إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين عجائبه؟ أين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من أرض مصر؟ إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا هذه كلها؟ وأين عجائبه؟ أحيانا كثيرة حين نواجه صعابا وآلاما نتساءل هذا السؤال: أحقا هو معنا؟ لكن السؤال ليس هل هو معنا، لكن هل نحن معه؟ إن كنا معه فبالتالي لا بد أن يكون معنا، وإن كان معنا فمن يمكن أن يقوى علينا؟ ذهب داود الصبي الصغير ليواجه جولياط ذلك العملاق. قال داود لجولياط: أنت تأتيني بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتيك باسم رب الجنود. ورب الجنود كان أقوى بكثير من جولياط بسيوفه وتروسه ورماحه. كان بطرس في السجن، وكان هيرودس على عرشه. كانت هناك محاولة من هيرودس أن يقدم بطرس ليقتل بعد عيد الفصح. لا يمكن أن إنسانا يتصور أن بطرس الصياد في سجنه يمكن أن يكون أقوى من هيرودس في عرشه، لكن الكتاب يحدثنا أن بطرس خرج من السجن، وأن كلمة الله كانت تنمو وتزيد، وأن هيرودس ضربه ملاك الرب فمات وأكله الدود. إن كان الله معنا فمن علينا؟ وقف ذلك الشعب القديم أمام فرعون، أعظم ملوك العالم في أعظم ممالك العالم في ذلك الوقت، شعب من العبيد لا يقوى على شيء، لكن كان الله معه. وإذا بالله يشق البحر الأحمر ويجعل الماء سورا من الجانبين يعبر منه ذلك الشعب، ثم تعود المياه فتغرق فرعون. إن كان الله معنا فمن علينا؟ أحبائي، إننا لابد أن نتحلى بهذه الثقة حين نواجه أحداثا كتلك التي سمعنا عنها وشاهدناها هذه الأيام الأخيرة. إن كان الله معنا فلا نخاف، من علينا؟ آتي بكم إلى السؤال الثاني، وهو أيضا سؤال استنكاري يهدف إلى النفي، نجده في العدد 33 من الأصحاح الثامن. يقول: من سيشتكي على مختار الله؟ ثم يقول: الله هو الذي يبرر. من يمكن أن يشتكي على من اختارهم الله؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله قد اختاركم. ومن يمكن أن يشتكي على من قد اختارهم الله؟ أولا دعونا نتأكد أنه قد اختارنا. ذكرت لكم ما قاله الرب لموسى في سفر الخروج في الأصحاح 19: الآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. ثم يأتي بطرس الرسول فيكتب في رسالته الأولى في الأصحاح الثاني قائلا: أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. صرنا شعب اقتناء لله، أي أن المسيح اقتنانا، اشترانا، فصرنا شعبه، اختارنا لنكون شعبه. في الرسالة إلى أهل أفسس أصحاح الأول يقول إنه قد اختارنا فيه، أي في المسيح قبل تأسيس العالم. ويقول الرب له المجد لتلاميذه: لستم أنتم الذين اخترتموني، بل أنا اخترتكم. لقد اختارنا، اختارنا فضلا، اختارنا ونحن لا نستحق. في سفر التكوين الأصحاح 17 حين تقابل إبراهيم، كان اسمه أبرام في ذلك الوقت، حين التقى أبرام مع الرب وأقام الرب معه عهدا، عهد نعمة، بعد هذا العهد قال الرب لأبرام: لا يدعى اسمك بعد أبرام، لا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. أبرام أصبح إبراهيم. وفي ذلك الأصحاح في العدد 15 يقول: قال الله لإبراهيم: ساراي امرأتك، لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة، ساراي صارت سارة. أبرام أصبح إبراهيم، ساراي أصبحت سارة. الفرق بين أبرام وإبراهيم هو حرف الهاء، والفرق بين ساراي وسارة هو حرف الهاء. وحرف الهاء هو حرف مركزي في اسم الجلالة إلهيم يهوى، أي أن الله يقول لأبرام: ما دمت صرت لي فأنا أضع حرفا من اسمي في اسمك، وأضع حرفا من اسمي في اسم زوجتك. الأعظم من هذا أيها الأحباء أننا في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر يقول الرب: إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر ذنبهم وأبرئ أرضهم. لاحظوا القول: شعبي الذي دعي اسمي عليه. أبرام أعطاه حرفا من اسمه، ساراي أعطاها حرفا من اسمه، أما نحن شعبه فقد أعطانا اسمه كله، أطلق اسمه علينا، وضع روحه فينا، ليس حرفا من اسمه بل وضع روحه فينا، صرنا شعبه مختاري الله. من سيشتكي على مختار الله؟ من يمكن أن يشتكي على قوم اختارهم الله ليكونوا خاصته وشعب اقتناء؟ من هو المشتكي؟ المشتكي كما نقرأ في سفر أيوب وكما نقرأ في سفر الرؤيا في الأصحاح الحادي عشر هو الشيطان. في الأصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا وفي العدد العاشر يقول: وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. نعم، سيأتي الشيطان ليشتكي علينا، ليشتكي كل واحد فينا أمام الله، لكن ما أغبى هذا الشيطان. سيأتي يقول لله: فلان هذا الذي أنت تحبه قد ارتكب هذه الخطية وتلك، هو خاطئ ويستحق الموت. ويقول الله له: أنا أعرف ذلك، لكن ابني قد مات عنه وأخذ خطيته في جسده ورفع دينونته عنه، إذن لا مجال لشكواك عندي، اذهب أيها الشيطان بعيدا. من سيشتكي على مختار الله؟ أحبائي، دعونا نتأكد من هذه الحقيقة: أنتم شعب اقتناء، أحبكم، أعطاكم اسمه، أعطاكم روحه، ولن يسمح للشيطان أن يشتكي عليكم. قد يأتي ليشتكي ليس فقط أمام الله، لكن لكي يشتكيك أمام نفسك ويملأك بعقدة الذنب والإثم. تذكر أنك ابنه، ابن الله، وأنه من سيشتكي على مختار الله. ثم أتي بكم أيها الأحباء إلى السؤال الثالث. يقول في العدد الرابع والثلاثين: من هو الذي يدين؟ من هو الذي يدين؟ ثم يقول: المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يمكن أن يديننا في هذه الحياة؟ يحاول أن يديننا الشيطان، يحاول أن يدخل إلى قلوبنا عقدة الذنب ويبقي إحساسنا بالإثم في داخلنا، فنحرم من السلام ونحرم من الفرح ونحرم من السعادة، ونعيش في قلق وإحساس بالذنب يديننا الشيطان، بل إن الناموس نفسه يمكن أن يديننا لأنه يظهر خطايانا أمامنا. في هذه الرسالة وفي هذا الأصحاح في بدايته في الأصحاح الثامن يقول في العدد الثالث: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن إدانة الشيطان لنا وإحساسنا بالذنب في أجسادنا لم يستطع الناموس أن يحررنا منه، بل إن الناموس كان عاجزا. يقول: ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. لم يستطع الناموس أن يحررني من إحساسي بالذنب، بل إن الناموس يزيد هذا الإحساس لأنه يكشف خطيتي ويعريني أمام نفسي ويتركني بلا علاج، يظهرني خاطئا فأعيش في عقدة الذنب. لكن فيما كان الناموس عاجزا عنه، الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، أي لكي يحل مشكلة الخطية، دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا. لقد دان المسيح الخطية إذ جاء أولا في شبه جسد الخطية، بمعنى أنه جاء إنسانا كاملا لكن في جسد بلا خطية، شبه جسد الخطية، جسد بلا خطية، لم يعرف خطية ولم يعمل خطية ولم تكن فيه خطية. فإذ عاش بلا خطية في جسده دان الخطية في الجسد، دان الشيطان لأنه أكمل الناموس. لكن أعظم من هذا أنه حين مات أمات الخطية بموته، حمل خطايانا وحمل دينونتنا، فلم تعد هناك دينونة في قلوبنا، ولم يعد من اللازم على أي واحد فينا أن يحس بإحساس الذنب، بعقدة الذنب، لأن المسيح دان الخطية في الجسد. إما أن الخطية تدان أو أن الخاطئ يدان، والمسيح دان الخطية. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السؤال الذي يذكره بولس مستنكرا ونافيا: من هو الذي يديني؟ قلت إننا في هذا العالم الذي يديننا هو الشيطان، والناموس لا يستطيع أن يرفع عنا هذا الإحساس بالدينونة، لكن المسيح دان الخطية في الجسد فيحررنا من هذا الإحساس. أما الدينونة في الحياة الآتية، الدينونة النهائية، فلا يحق لواحد أن يقوم بها إلا المسيح. الآب أعطى الابن أن يدين، هو وحده الذي له الحق أن يدين الناس جميعا وأن يحاسب الناس جميعا، لأنه الإنسان الكامل الذي لم يخطئ، وكل إنسان سيقف أمامه يوما من الأيام وحده له الحق أن يدين. وما أجمل هذه الحقيقة بالنسبة للمؤمن، لأنه يذكر بعد هذا السؤال أربعة أمور عن المسيح. قال: المسيح هو الذي له وحده الحق أن يدين، هو الذي مات، هذه هي الحقيقة الأولى، بل بالحري قام أيضا، الحقيقة الثانية، الذي هو أيضا عن يمين الله، هذه هي الحقيقة الثالثة، الذي أيضا يشفع فينا، هذه هي الحقيقة الرابعة. الوحيد الذي له الحق أن يدين الإنسان مات عن الإنسان، مات عنك إن كنت قد قبلته مخلصا لك، مات عنك فأثبت لك حبه وأثبت لك كفارته، ولم يمت فقط لكنه قام، وفي قيامته أثبت قدرته وأثبت كمال كفارته، ولم يقم فقط لكنه يجلس عن يمين الله فيعلن سلطانه وقدرته وعظمته، وليس هذا فقط لكنه هناك يشفع فيك أي يحامي عنك. أرأيت إلى هذه الحقيقة؟ موته يؤكد لك حبه وكفارته، قيامته تؤكد لك قدرته وكمال كفارته، جلوسه عن يمين الله يؤكد لك سلطانه الذي لا يستطيع أحد أن ينازعه فيه، وشفاعته تؤكد لك أنه يدافع عنك. قلت غير مرة، لو كانت هناك قضية كنت متهما فيها وأنت تعلم يقينا أنك بريء، لا تستطيع أن تطمئن إلى حكم البراءة مهما كان الأمر، تذهب إلى المحكمة وأنت لا تنتظر البراءة لكنك لا تتأكد منها، فقد يصدر القاضي حكما ظالما ضدك. لكن ماذا إن دخلت المحكمة ووجدت أن المدعي العام الذي يتهمك هو المحامي الذي يدافع عنك، وأن القاضي الذي سيصدر الحكم لك أو عليك هو نفسه المحامي الذي يدافع عنك، تتأكد يقينا أنه سيصدر حكما بالبراءة. من هو الذي يدين؟ الشيطان يديننا في العالم، لكن المسيح دان الخطية في الجسد فأعطانا تحريرا ليس فقط من الخطية بل من سلطانها ومن إحساسنا بالذنب. وفي الحياة الآتية من الذي له الحق أن يدين؟ المسيح. وهذا المسيح هو الذي مات عنك وقام لأجل تبريرك، وهو جالس الآن عن يمين العظمة يشفع فيك. ما أعظم امتيازنا أيها الأحباء إن كنا قد قبلناه مخلصا. آتي أخيرا إلى السؤال الأخير الذي يتحدى به بولس العالم فيقول في العدد 35: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح. ثم يقول: ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أحبائي، حين نسمع عن أحداث أو نقرأ أو نشاهد كوارث ومصائب ما كانت تخطر على بال إنسان، بل يخير إلي أنها لم تكن تخطر على بال الشيطان أيضا، حين نواجه هذه الأمور ربما يهتز إحساسنا بمحبة الله. لكن بولس يقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ في النهاية يقول: لا هذا ولا ذاك يقدر أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. لاحظوا أنه لا يتحدث عن محبتنا لله لكن عن محبة الله لنا، أي أنه مهما كانت الظروف، مهما كانت الضيقات، مهما كانت الآلام، مهما كانت الكوارث والمصائب، في هذه كلها الله يحبنا. لا يمكن أن هذه كلها تفصل الله وتفصل محبة الله عنا. قد تفصلنا نحن عن أمور كثيرة، قد تفصلنا عن السلام، قد تهز إحساسنا بالأمان، قد تفصلنا حتى عن إحساسنا بمحبة الله، لكنها لا يمكن أن تفصل محبة الله لنا. يظل الله يحبنا، ونرجو أيها الأحباء أن نتأكد من هذه الحقيقة، لا شيء يمكن أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. ولاحظوا أنه لا يقول إنه يبقى محبا لنا بعد أن نخرج من هذه الأزمات أو بغير هذه الأزمات، لكن يقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. محبته لنا لا يمكن أن تضعف أبدا. قال في العدد 32: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ الذي لم يشفق على ابنه. في سفر التكوين الأصحاح 23 حين يتحدث عن إبراهيم وإسحاق يقول له: لأنك لم تمسك ابنك عنك عني. الآب لم يشفق على ابنه، أشفق على ابن إبراهيم، أشفق على إبراهيم وعلى إسحاق وأرسل كبشا يفدي هذا، لكن لم يشفق على ابنه هو، بل بذله لأجلنا أجمعين. بذله، كلمة بذل فيها ألم، فيها تضحية. الله بذل ابنه لأجلك، فكيف تشك في حبه؟ كيف لا يهبك أيضا معه كل شيء؟ بذل ابنه ويهب معه كل شيء، لأنه يهب فيه كل شيء، فيه لك كل شيء. إن كان المسيح لنا فكل شيء لنا، إن كان الله قد أعطانا ابنه بذله لأجلنا. فدعونا نتأكد يقينا أنه لا ولن يتركنا، أن محبته لنا لا يمكن أن تضعف ولا أن تهتز. قد تضعف محبتنا نحن، لكن دعونا نتأكد أن محبته ثابتة. جميل أن يوصف يوحنا بأنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ليس التلميذ الذي كان يحب يسوع. نعم، لا شك أن يوحنا كان يحب يسوع، لكن الصفة المميزة ليس أنه كان يحب يسوع، لكن كان يسوع يحبه. لو وصفنا بأننا نحب يسوع فإن محبتنا تهتز كثيرا وتضعف كثيرا في أحيان كثيرة، لكننا أنت وأنت وأنا التلميذ الذي يحبه يسوع، ومحبة يسوع لا يمكن أن تنقص أو أن تضعف، لأنه مات وقام وهو جالس عن يمين الله يشفع فينا. أحبائي، إن بولس يعطينا أن نتحدى العالم، نتحدى الناس، فنقول: إن كان الله معنا فمن علينا؟ نتحدى الشيطان فنقول: من سيشتكي علينا؟ نحن الذين اختارنا الله، نحن مختار الله. نتحدى الدينونة فنقول: من الذي يدين؟ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. نتحدى الأحداث فنقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ دعونا نتأكد من محبته، نتأكد من أنه معنا، لكن نتأكد أولا أننا معه، أننا قبلناه مخلصا، صار لنا سلام مع الله بدمه، فصرنا شعبه المختار. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله.